بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، لا إله إلا أنت. الحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله الذي من علينا بغذاء الأجساد وغذاء القلوب، وجعلنا من خير أمة أخرجت للناس. الله عز وجل هو الملك الحق، وله ملك السماوات والأرض وما فيهن، وهو على كل شيء قدير. الله عز وجل أراد من عباده أن يعرفوه، ولهذا خلق السماوات وخلق الأرض وما فيهن وما عليهن وما بينهن، ليعرف جل جلاله بأسمائه وصفاته. وبعد هذه المعرفة تأتي المحبة ويأتي التعظيم والذل لله عز وجل. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. الله عز وجل خلق هذا الإنسان وجعل فيه طاقات، طاقة فكرية وطاقة جسدية وطاقة عقلية وطاقة تناسلية وطاقة إيمانية. والله عز وجل بعث الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام ليبينوا للناس المعبود وما يستحقه من العبادة والطاعة. فجهد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام تعليق القلوب بالله عز وجل، وتعليق الأجساد بالأعمال الصالحة التي يحبها الله عز وجل. تعليق القلوب بالله عز وجل عن طريق التوحيد والإيمان ومعرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله وخزائنه، ومعرفة ملكه العظيم وسلطانه الواسع، ومعرفة نعمه التي لا تعد ولا تحصى. وهذا الإنسان من حيث هو إنسان ظلوم جهول قتور يئوس قنوط كنود، والأصل في البشرية كلها هو الضلال. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته. والله عز وجل فطر جميع الخلق على أنه ربهم، على أنه رب السماوات والأرض، فطرهم جميعا. ولكن هذا الإيمان الفطري لابد له من إيمان كسبي نجتهد عليه، كما نجتهد تحصيل الطعام والشراب ثم نأكله ونشربه لتتقوى الأجساد والأبدان، كذلك نجتهد بتحصيل الإيمان. فالإيمان هذا أغلى شيء في خزائن الله، ولابد من الجهد والتضحية من أجل الحصول عليه. وجهود الإيمان أربعة: جهد على تحصيله، وجهد على حفظه، وجهد على الاستفادة منه، وجهد على نشره. وهذه الجهود الأربعة، لعلها يأتي وقت إن شاء الله نفصلها، هذه الجهود الأربعة: جهد على تحصيله، وجهد على حفظه، وجهد على الاستفادة منه، وجهد على نشره. هذه الجهود الأربعة تماما كالأشياء المادية، الأموال التي الله عز وجل جعلها سبب للمعاش في هذه الحياة، لابد من الجهد على تحصيلها بالعمل، بالتجارة، بالصناعة، بالوظائف. وجهد على حفظ المال إذا بعد أن اكتسبناه، أن نحفظه في بيئة، في الصندوق، في البنك. وجهد على الاستفادة منه، اجتهد. إذا أعطاني الله مالا، اشتريت سيارة واشتريت بيت، اشتريت مزرعة، اشتريت هذه الوسائل التي أباحها الله عز وجل وجعلها من لوازم الحياة. وجهد على نشره وتنميته. هذا المال الذي عندي إذا أخذت منه في كل يوم ينتهي، فلا بد من الجهد على تنميته حتى إذا كلما نقص بالحركة والتجارة يزداد هذا المال بتوفيق الله عز وجل. فهذه جهود المال، جهد على تحصيل المال، جهد على حفظه، جهد على الاستفادة منه، استفيد منه، أشتري منه حاجاتي، حاجات أهلي، وجهد على نشره وتنميته، كيف ينتشر، يعني يكون للتاجر فروع في كل منطقة حتى يزداد ماله، وهكذا ينمو المال بكثرة الفروع، كثرة الدعاية، كثرة العمل والتضحيات حتى يزداد المال. كذلك هذا الإيمان، فالله عز وجل خلق في الإنسان ثلاث أواني: آنية المعلومات وهي العقول، وآنية الإيمانيات وهي القلوب، وآنية المطعومات وهي المعية. ولكل واحدة من هذه الأواني جهود وثمرات. فالإيمان لابد من الجهد على تحصيله بالنظر في الآيات الكونية والنظر في الآيات القرآنية، ثم جهد على حفظه في الجو الإيماني: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، والانقطاع عن الجو الغافل، أن أعيش في الجو الإيماني الذي يزيد إيماني ويزيد أعمالي الصالحة ويزيد أخلاقي العالية. فأنا أجتمع في الجو الإيماني بمن هو أعلى مني وأعلم مني، ومن هو مثلي ومن هو دوني. فهذه الفئات الثلاث: العالية والمثلية والدون، يلقح بعضها بعضا. فالعالم يعلم من هو دونه، والعالم يستفيد من العالم، والمتعلم يستفيد من العالم، وهكذا في الجو الإيماني يزيد الإيمان في القلب، ويزيد العمل الصالح على الجوارح، ويزداد ذكر الله بحسب هذه المعرفة. هذا في الجو الإيماني، لابد للمؤمن من الجو الإيماني، الجو الإيماني الذي الله عز وجل من علينا في, 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 في المساجد، في موسم رمضان، في الحج، هذه كل أجواء إيمانية فيها الإيمان وفيها الأعمال الصالحة. ففي هذا المجمع معرض للصفات، معرض للتوحيد، معرض للإيمان، معرض للسنن. فأنا في هذا الجو الإيماني أزداد إيمانا، وأزداد عملا، وأزداد أخلاقا. فلابد من لزوم هذه البيئة. فالجهد الأول جهد على تحصيل الإيمان، إيمان نحتاج إلى تحصيله في كل يوم. السلام كان إذا قام للتهجد يقرأ الآيات: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، من هم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. يفكرون بقلوبهم ويعملون بجوارحهم ويذكرون الله بألسنتهم وقياما وقعودا، يعني كنا عن الصلاة. فالمطلوب في كل يوم أن نجتهد هذه الجهود الأربعة: جهد على تحصيل الإيمان، وجهد على حفظه في الجو الإيماني والانقطاع عن الجو الغافل، والانطلاق من الجو الإيماني الذاكر إلى الجو الكفري الغافل. فالإنسان ينتقل من البيئة الإيمانية وينزل لما دونه من الأجواء الغافلة ليذكرهم ليكونوا ذاكرين، ثم ينقلهم إلى الجو اللي فيه الذكر ليعودوا مذكرين. يذهب إلى الجو الغافل ليرفع الناس من هذا المستوى، من هذا الحرير الحيواني، إلى درجة أعلى تربطهم بالله عز وجل بالتوحيد والإيمان. فالمؤمن يجلس في الجو الإيماني ليزيد إيمانه، وينزل من الجو الإيماني للجو الغافل ليجتهد على ما سواه من الخلق. الكافر يدعوه إلى الله، والجاهل يعلمه، والعاصي يعني يذكره حتى يعود طائع لربي عز وجل، ويجتهد على الفاسد حتى يكون صالح. ثم إذا جاء للجو الإيماني جو الذكر، إذا جاء لهذا الجو ازداد إيمانه فصار يعني عالما، وصار الفاسد صالحا، وصار الغافل ذاكرا. ثم بتكرار هذا الجو الإيماني يرى هذا الذي تذكر واهتدى، يرى في الجو الإيماني الدعاة إلى الله والعلماء والذاكر الله كثيرا والذاكرات، ويرى شرائح مختلفة من العاملين بالإيمان والطاعات والذين فيهم الصفات والأخلاق العالية، فيتأثر في هذا الجو الإيماني، فيتخلق بهذه الأخلاق ثم يمشي كالشمس حيثما حل أنار، ويمشي كالسحب حيثما سار أمطر، أمطر على الخط كلهم. وهكذا الله يريدنا على في أعلى مستوى، أعلى مستوى هو أن نعلم أنه لا إله إلا الله ثم نقوم فورا بالدعوة. ولهذا هذه الأمة تعلمت الدعوة قبل الأحكام، تعلمت الدعوة اللي أعلى شيء، لأن الدعوة أم الأعمال. الدعوة هي التي جاءت بالصلاة والصيام والزكاة والحج، هي التي جاءت بالأخلاق العالية. فالله يعني النبي صلى الله عليه وسلم رب هذه الأمة على أعلى شيء، والنزول من أعلى شيء لما هو دونه سهل، لكن الصعود من الأدنى أو من الأقل أو من الأسفل إلى الأعلى هذا صعب. فالله عز وجل رب هذه الأمة كالأنبياء على الدعوة قبل العبادة. ولهذا في مكة كانت الدعوة للتوحيد والإيمان وفضائل الأخلاق والكلام عن اليوم الآخر والدعوة إلى الله. ليس في مكة فريضة تزاحم فريضة الدعوة، أي فريضة تزاحم فريضة الدعوة. كانت الدعوة فقط في مكة، الدعوة ليس هناك فريضة في مكة إلا فريضة الدعوة إلى الله، ليعود الناس إلى ربهم مؤمنين ويوحدوه ويتنبوا عبادة ما سواه. وفي فضائل الأخلاق، فضائل أخلاق الداعي، وإنك لعلى خلق عظيم، خذ العفو وأمر بالعرف وعرض عن الجاهلين، وتحمل الصبر فاصبر صبرا جميلا، فاصبر إن وعد الله حق، وهكذا في بقية يعني الآيات. فهذه الأمة الله عز وجل رباها على الدعوة أولا ثم على العبادة ثانيا. لابد للمؤمن من العبادة والدعوة. هذا القلب لابد أن يملأ بالتوحيد والإيمان، فإذا امتلأ بالتوحيد والإيمان تحرك البدن بكامله في طاعة الله. فلابد من الجو الإيماني، ولابد لهذا القلب من معارف يعلمها حتى يعبد الله بصيرة، ويعرف المعبود ويعرف العبادة ويعرف من يعبد، ويعرف ماذا يريد الله عز وجل منه، ويعرف ماذا يريد هو من الله، ويعني يكون على بصيرة، على بصيرة من أمره. إن هذا الإنسان غالي عند الله، ولهذا خلقه الله بيده، ونفخ فيه بروحه، وأسجد له ملائكته، وعلمه أسماء كل شيء، وقال بعد خلقه فتبارك الله أحسن الخالقين. فهو هذا الإنسان أحسن المخلوقات، الله عز وجل خلقه بيده، وبقية المخلوقات قال لها كوني فكانت. فلابد أن نحتفي بهذا الإنسان، نحتفي به لأن الله عز وجل هو الذي خلقه، وهو محل جهدنا. إذا اجتهد غيرنا على الحديد والتراب والأشياء الأخرى وتمرغ في الله واللعب، فنحن جهدنا على الإنسان قبل كل شيء. كيف يدخل هذا في قبيل هذا الإنسان الكافر الضال، كيف يدخل في قبيلة المؤمنين أكبر قبيلة، كيف نوسع قبيلة المسلمين لتكون أكبر قبيلة. هذه أعظم قبيلة و أعظم عائلة هي عائلة المؤمنين، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات إلى آخر الآيات. نريد هذا النموذج المميز، وهذا لابد له من الجهد، والجهد لا يمكن أن نقوم به إلا إذا عرفنا الله بأسمائه وصفاته وعرفنا دينه. فجاء هذا المحرك الدافع للإنسان أن يعني يتعبد بينه وبين ربه بأنواع العبادة، ويتعبد لله بالدعوة وتعليم شرع الله، ويمشي بين الناس بأحسن الأخلاق، وإنك لعلى خلق عظيم. فهذا هو المطلوب من هذا الإنسان. هذا الإنسان ما خلق عبثا، ما خلق عبثا. ولهذا المقصود من كل عمل صالح، مقصود من التوحيد والإيمان وكل الأعمال الصالحة، تحصيل الصفات التي يحبها الله وعبادة الله عز وجل بموجبها. فإذا لم تظهر تلك الصفات بعد العمل فلا زال القلب مريضا، ولا زال القلب خارج التغطية. إذا لم يتأثر الإنسان، نحن نتأثر بالطعام والشراب والحر والبرد والليل والنهار، كذلك لابد أن نتأثر بالأعمال. إذا ما جاء الأثر، وهو أن يأتي التوحيد الخالص لله عز وجل والإيمان به، وأن بيده كل شيء، وأن غيره ليس بيده شيء، ونتجنب عبادة ما سواه، ونتخلق بالأخلاق العالية التي يحبها الله عز وجل. وكل صفة من الصفات التي يحبها الله عز وجل تخرج مرضا من أمراض القلب. بالكلام عن الله وأسمائه وصفاته يأتي اليقين على ذاته وأسمائه وصفاته، هو القوي الذي عنده كل قوة. فإذا عرفت القوي فليس لحاجة بالضعيف، وإذا عرفت الغني ليس لحاجة بالفقير، وإذا عرفت الكبير فليس لحاجة بالصغير، وإذا عرفت الرازق سألته، وإذا عرفت القادر استعنت به. هذا هو التوحيد الذي يريده الله أن يكون في قلوبنا، أن نعلم أن الله واحد لا شريك له في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. فكل صفة من الصفات التي يحبها الله يعني، وأولها الإيمان والتوحيد واليقين. فالتوحيد والإيمان يخرج الشك، اليقين على لا إله إلا الله وأنه لا معبود حق إلا الله، وأن الله عز وجل بيده كل شيء وهو على كل شيء قدير. إذا جاء هذا اليقين زال الشك. هذا الكون له مكون، وهذه المخلوقات لها خالق، وهذه الصور لها مصور. وإذا عرفته لابد أن أعرف أمره، ومعرفة أمري عن طريق رسوله صلى الله عليه وسلم. فالمؤمن الله عز وجل يريد في الدنيا أن يكون ملك، ويريد يوم القيامة أن يكون ملك، ملك في الدنيا على شهواته، ملك على سمعه فلا يسمع به إلا أحسن شيء وهو القرآن والسنة وسماع دروس العلم، ملك على بصره ينظر به في ملكوت السماوات والأرض، ينظر به في الآيات القرآنية، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فلينظر الإنسان إلى طعامه، أن صببنا الأرض، أن صببنا الماء صبا، وشققنا الأرض شقا، فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا. لم ينظر إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فكل صفة من الصفات اللي أولا يعني أن يأتي في قلوبنا اليقين على لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فاليقين يخرج الشك، والشك متردد، متردد لا يتقدم ولا يتأخر. فلابد أن يأتي اليقين على أن الله لا إله إلا هو وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. له الملك، له ملك السماوات والأرض، له ملك الدنيا والآخرة، له ملك العالم العلوي والعالم السفلي، له الملك في جميع على جميع الممالك والملوك والمماليك، لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. هو مالك الشمس، مالك القمر، مالك الليل، مالك السبع، مالك الأرض، مالك الإنس، مالك الجن، مالك الملائكة، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. فإذا اتصلت بالملك، فإذا كنت في معية الملك، فلا ما لي حاجة بالعبيد. علاقتي بالعبيد الآخرين علاقة إصلاح، إما دعوة للكافر ليسلم، أو تعليم للجاهل ليتعلم، أو مواساة للفقير. أما هذا المؤمن فهو ملك، ملك لأنه عرف الملك وأخذ من صفاته جل جلاله على شاكلة العبودية. فالله عز وجل عليم وأعطاني من علمه فعلمت، والله رزاق وأعطاني من رزقه فأكلت ورزقت، والله عز وجل هو القوي أعطاني من قوته ولو رفع عني أمر القوة لعدت ضعيفا. فالله هو القوي الذي خلق القوة في كل قوي، من الجبال والبحار والنيران والأسود والبشر، خلق القوة في كل قوي، في كل المخلوقات فيها من قوة الله عز وجل. فالله عز وجل أعطاها من قوته، هو الذي يقوي الخلق، هو الذي يغنيهم، هو الذي يرزقهم، هو خالق كل شيء. وما دام هو خالق كل شيء فهو المستحق للعبادة. يعبدون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. ما دام هو الخالق فهو الذي يستحق العبادة، ما دام هو الملك اللي له ملك السماوات والأرض، له ملك الليل والنهار، له ملك يعني جميع المخلوقات. السماوات ظرف كبير فيه مخلوقات لا يحصيها إلا الله، والأرض ظرف كبير في داخله مخلوقات لا يحصيها إلا الله، من عالم الجماد وعالم النبات وعالم الحيوان وعالم الإنسان وعالم الجان وعالم الملائكة وعالم في الجو وعالم في الأرض وعالم في قاع البحار وعالم في عوالم في الظلمات. هو رب العالمين. يعني قل الحمد لله رب العالمين، نحمده إنه رب العالمين، رب العالمين كلهم. وهذا الرب العظيم أول صفة من صفاته أنه الرحمن الرحيم حتى نقبل عليه. ومن تجاوز الحد فلنعلم أنه مالك يوم الدين، صفة جلال أننا راجعون إليه، إنا لله وإنا إليه راجعون. فهذا القلب لا بد أن يعرف هذه الأمور، فاليقين يخرج الشك. وهدي النبي صلى الله عليه وسلم يخرج الهوى والبدع. لابد أن يكون عندنا يقين على لا إله إلا الله حتى لا نعبد إلا الله، ويقين على محمد رسول الله حتى يخرج الهوى ويدخل هدى النبي صلى الله عليه وسلم، واتبعوه لعلكم تهتدون. فأنا في الحياة أعبد ربا واحدا وهو الله عز وجل، وأتبع شخصا واحدا هو محمد صلى الله عليه وسلم، أتبعه في أربعة أمور: في نيته وأقواله وأعماله وأخلاقه، وأسير على هديه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وبإقامة الصلاة اليومية في كل يوم 5 مرات، هذه الصلاة تربطني بربي جل جلاله، وتصلني بالإله اللي أنا عبده وأنا محتاج إليه، أكبره وأحمده وأسأله وأستغفره وأقدم التحية له. هذا لب الصلاة، تكبير الله في الأذان، لأن أكثر من 600 مرة يكبر الإنسان في كل يوم بالأذان والإقامة والصلوات، التكبير في الصلوات والتسبيحات، يعني أحصاها بعض العلماء أن أكثر من 600 مرة، 135 تقريبا. كبر الله حتى تأتي عظمته في قلبي، وإذا جاءت عظمته في قلبي توجهت إليه وأنست به بمناجاتي ولم ألتفت لأحد سواه. الله لا إله إلا هو، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تفطر قدمه. هذا القلب إذا انفتح وانشرح واتسع للإيمانيات ومعرفة الله بأسمائه وصفاته، كان هذا القلب يعني أمة عظيمة من الأخلاق والأقوال والأعمال. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. أمة، فنحن بحاجة أن نملأ هذا القلب بهذه الأمور. الأمر الأول أن يأتي في قلوبنا اليقين على أنه لا إله إلا الله، واليقين على أن محمد رسول الله، فأتوجه إلى ربي بجميع أنواع العبادة بنيتي وقوالي وأعمالي وأخلاقي، وتكون أعمالي مطابقة لأعمال النبي صلى الله عليه وسلم في نيته وسيرته وسريرته، تكون يعني حياتي مطابقة لحياة النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني أني أتصل في كل يوم بربي فأكبره حتى تأتي في قلبي عظمته، وأحمده لأنه الذي أنعم علي وعلى غيري وأعطاني خيرا وصرف عني شرا. الهوى بيده، الحرارة والبرودة بيده، يعني الليل والنهار بيده، العزة والذلة بيده، تحريك هذا البدن بيده، اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، الأبصار بيده، الأسماع بيده، العقول بيده، بيده كل شيء جل جلاله. فلا بد هذا الإله العظيم والرب الكريم جل جلاله بمعرفة أثر الربوبية في الكون نتوجه إليه بالعبودية، لأن الربوبية عطاء الله عز وجل لجميع مخلوقاته، والألوهية نعمة فوق هذا وأعظم من هذا، وهي ربط الناس بالإله وصلتهم بربهم الذي عنده خزائن كل شيء. فالله عنده كل شيء وغني عن كل شيء، والناس محتاجون إلى كل شيء، وما بكم من نعمة فمن الله، هي عند واحد. الله أعطانا هذه الصلاة حتى نتصل به. فالصلاة فيها تكبير الله وفيها حمد الله، الحمد لله رب العالمين، وبعد القيام الركوع الحمد لله الحمد كثيرا طيبا مباركا من السماء إلى الأرض، وفيها سؤال الله عز وجل، نسأله أعظم شيء، اهدنا الصراط المستقيم. نسأل الله عز وجل أعظم سؤال في القرآن، اهدنا الصراط المستقيم الذي يوصل إلى رضوان الله عز وجل والجنة. هذا أعظم سؤال في القرآن، اهدنا الصراط المستقيم، صراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم وهم المؤمنون، غير المغضوب عليهم الذين عرفوا الحق وتركوه، ولا الضالين الذين ضلوا عن الحق. وفي مقدمة هؤلاء النصارى الذين يقولون أن الله ثالث ثلاثة، ويقولون أن عيسى إله. اليهود غضب الله عليهم لأنهم عرفوا الحق وتركوه، والنصارى ظلوا عن الحق لأنهم فرق، فمن ظل عن الحق منهم، من تبع هؤلاء من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فهو من الضالين. فنسأله أن نسير على الصراط المستقيم الموصل إلى الله، باليقين على لا إله إلا الله واتباع سنة محمد صلى الله عليه وسلم، فلا ندخل في الدين شيئا من البدع والأهواء. فهدينا صلى الله عليه وسلم يخرج جميع الأهواء. وفي الصلاة نستغفر الله، اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي بين السجدتين. وفي النهاية نقدم التحية للملك الحق الذي خلقنا وهدانا، خلقنا ورزقنا وهدانا وحبب إلينا الإيمان والطاعات وأثابنا عليها وضاعف لنا الأجر واستغاثنا في بطن الأم واستغاثنا في بطن الدنيا وأعطانا الإيمان والأعمال الصالحة، واستغيثنا في القبر في روضة من رياض الجنة، واستغيثنا في الجنة حيث لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبي بشر. نحن نحمده، نحمده على نعمة الإسلام ونعمة الخلق، نقدم التحية له، تحيات لله والصلوات والطيبات. من جاء بهذا الخير محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليك أيها النبي الذي بذل وقته وماله ونفسه وجهد في الله حق جهاده وقال أوليت في الله وما يولي أحد وخفت في الله وما يخاف أحد، وضحى بكل شيء، ضحى بالبلد، ضحى بمكة وبوقته وماله ونفسه وشهواته وأهله حتى ينتشر الدين وتكبر شجرة الدين وتثمر شجرة الدين في العالم، وهو قدوة لأصحابه صلى الله عليه وسلم ولمن جاء من بعده من المؤمنين إلى يوم القيامة. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين من المؤمنين والملائكة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. إبراهيم صلى الله عليه وسلم إمام في التضحيات، ضحى من أجل إعلاء كلمة الله، ضحى بنفسه وماله ووقته وولده وزوجه من أجل الدين، ضحى بنفسه حينما ألقي في النار، ضحى بالحياة فوهب الله له الحياة فورا، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فصارت جندي من الجنود الذين يحرسون إبراهيم، هي بردا وسلاما على إبراهيم لكنها جندي من جنود الله تحفظه من أعدائه لا يدخل عليه. وضحى بالبلد الذي هو العراق، فالله أعطاه أحسن بلد وهو مكة، وبنى فيه أعظم بيت، وضحى بالولد وهو إسماعيل، فالله عز وجل أعطاه هذا الولد وفداه بذبح عظيم وأخرج من نسله أفضل ولد وسيد العرب والعجم وسيد الأولين والآخرين وسيد ولد آدم محمد صلى الله عليه وسلم، وضحى بأم الولد فجعلها الله عز وجل أم العرب، وجعل خطواتها بين الصفا والمروة نشعر من مناسك الحج لا يتم الحج إلا به. هذه التضحيات التي يريدها الله. ومتى تأتي هذه التضحيات؟ إذا جاء الإيمان في القلب، إذا جاء الإيمان في القلب جاءت صارت الطاعات شهوات. الآن المأكولات والمشروبات شهوات منوعة نجلس عليها. متى يتلذذ القلب بالطاعات؟ بالطاعات الانفرادية كتلاوة القرآن والصلاة والصدقات وهذه، أو بالطاعات الاجتماعية كالدعوة إلى الله والمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله والنصيحة والإحسان إلى الخلق. متى تكون الطاعات شهوات؟ إذا امتلأ القلب بالإيمان أخرج الصفات التي يحبها الله على الجوارح، فصار النموذج الذي يريده الله عز وجل المسلمين والمسلمات، وصار التائبون العابدون السائحون الراكعون الساجدون الأمير المعروف النهي عن المنكر والحذرون لحدود الله وبشر المؤمنين. الله عز وجل يريد هذا، يريد هذا النموذج. فالله عز وجل يريد منا في نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن نقوم بالعبادة وأن نقوم بالدعوة كالأنبياء، لأنه لا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فنقدم التحية في الصلاة ونتصل بربنا، نكبره ونحمده ونسأله ونستغفره ونقدم التحية له ونصلي ونسلم على من كان سببا في وصول هذا الخير إلينا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلابد أن نكون دعاة إلى الله حتى نجتهد على من هو خارج التغطية ليكون في داخل التغطية ويمكنه الاتصال بربه. الذي ليس داخل التغطية لا يستطيع أن يكلم بالهاتف أو بالجوال، الذي داخل التغطية وداخل الشبكة يستطيع أن يكلم من يشاء. كذلك نحن نجتهد لمن هو خارج التغطية وهم دائرة الكفر أوسع الدوائر، هذه لابد أن يذهب المؤمن إليهم. كنتم خير أمة أخرجت للناس، نحن نجتهد على الناس حتى يكونوا خير الناس. النبي صلى الله عليه وسلم بعث في شر القرون وبفضل الله وعونه وتوفيقه تحول إلى خير القرون. شر القرون كان فيهم أربع صفات، كان فيهم الشرك بدل التوحيد، والظلم بدل العدل، والفرقة بدل الاجتماع، والجهل بدل العلم. ما عندهم علم، قريش ليس عندها علم، كان عندهم ثلاثة علوم: علم الأغنام وعلم الأصنام وعلم الزروع يعني المراعي. هذه علوم العرب كانت: علم الغنم وعلم الصنم وعلم الزروع. عندهم يعني أنواع الحيوانات كيف يعني يربونها ويشاهدون عليها، وعندهم المراعي كيف ينتقلون من مرعى إلى مرعى، وعندهم الأصنام. أما العلم الإلهي فقد جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، جاء به رجل أمي تعليمه سماوي من الله عز وجل، لا كان يتلو كتاب ولا يخطه، كان أمي، لأن علومه كلها إلهية سماوية علوية. فنقل شر القرون إلى خير القرون، وبالدعوة إلى الله تحولت قريش وانتقلت من هذه الصفات وصاروا خير أمة أخذت للناس. هم الصف الأول، طبعة الأولى المميزة، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أضر هذه الأمة قلوبا وأعماقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فعرفوا لهم فضلهم فإنهم على الهدي، كانوا على الهدي المستقيم. فنحن نقتدي بخير القرون: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. نقتدي بهؤلاء. هؤلاء كانت فيهم أربع صفات: أولا بالجهد عليهم تحولوا من الشرك إلى التوحيد، ومن الجهل إلى العلم، ومن الفرقة إلى الوحدة، واعتصم بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ومن الفرقة إلى الوحدة انتقلوا من الشرك إلى التوحيد، ومن الجهل إلى العلم، ومن الفرقة إلى الوحدة لاتحاد التوحيد، ومن الظلم إلى العدل. كان المظلمون يتخلون بالظلم، كان القوي يكون الضعيف، كان فيهم جهل، كان يعبدون الأصنام والأحجار والأشجار. فالله من عليهم، هو الذي لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. فالإنسان لا قيمة له إلا بالإيمان. قيمة الإنسان بصفاته لا بذاته، فالجمل أكبر منه والأسد أقوى منه، لكن قيمة الإنسان بصفاته. والناس معادن كمعادن الذهب والفضة، منهم عيار 24 ومنهم عيار 21 ومنهم عيار 18 ومنهم عيار 10 ومنهم يعني تبر ومنهم تراب ومنهم أرض سبخة. فلا بد يعني أن نستفيد من هذه المعادن ونرقي المعادن الدنية حتى يعني تستفيد من يعني المعادن العالية. الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، فقيمة الإنسان بصفاته لا بذاته. ولهذا أبو لهب بالنسب والحسب سيصلى نارا ذات لهب، وبلال سبق النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الذي يقول لنا قتل في الجنة، يقول للمسلم: يا بلال أخبرني بأرض عمل عملت في الإسلام فإني سمعت دفن عليك أمامي في الجنة. قال: يا رسول الله ما توضأت، ما أحدثت إلا وتوضأت وصليت بداية الوضوء ما كتب لي، أو كما قال رضي الله عنه. فنحن نجتهد حتى نكون أحسن شيء، لأن الله عز وجل خلقنا في أحسن تقويم، وأعطانا أحسن دين، وأنزل علينا أحسن كتاب، وأرسل إلينا أفضل رسول، وعدنا بأحسن وعد. لا بد من العمل، الإنسان مكينة أعمال، لا بد أن نعمل. متى يتحرك الإنسان؟ إذا عرف. لا بد من القعود في موائد الإيمان حتى نتعلم العلم الإيماني، نجلس في موائد الإيمان هذه التي كان يقيمها النبي صلى الله عليه وسلم في دار الأرقم، والتي كان يعلم أصحابه فيها إلى أن لقي الله عز وجل. لابد أن نجلس في هذا الجو الإيماني حتى يزيد إيماننا بربنا عز وجل. فالإيمان كما مر معنا له أربعة جهود: جهد على تحصيله وهو ما نسعى إليه الآن، تحصيل الإيمان الكسبي حتى تزداد الطاقة، فالكهرباء الموجودة في هذه المكينة يعني تنير مدينة كاملة بل تنير دولة كاملة. شاع لا إله إلا الله في القلوب يختلف حسب الإيمان، والإيمان يختلف بحسب المعرفة. فمن عرف الله حقا آمن به حقا وعبد الله حقا. فنجتهد حتى نتحصل على الإيمان. والإيمان ثلاثة أقسام: إيمان مطلوب، وإيمان موجود، وإيمان مفقود. في هذا الجو الإيمان نجتهد على تحصيل الإيمان المفقود وترقية المطلوب حتى وترقية الموجود فينا حتى نصل إلى الإيمان المطلوب الذي يقول الله عنه: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم مغفرة ورزق كريم. ويقول عنه عز وجل: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. لا نمد أيدينا للمخلوق، المخلوق ليس بشيء، كل من في الأرض ليس بأيديهم شيء، الخلق والأمر لواحد، المفاتيح بيد واحد، خزائن الشفاء عنده، خزائن الأمن عنده، خزائن الخوف عنده، خزائن الجوع عنده، خزائن الذهب عنده، خزائن المياه عنده، خزائن الكلام بيده، كل شيء خزائنه عنده جل جلاله، ومن شيء لا عندنا خزائنه، وما ننزله إلا بقدر معلوم. الله يريدني أن أكون أنا أعيش ملك على هواي وعلى سمعي وعلى بصري وعلى عقلي، أقوده إلى لأتصل بالملك العظيم. فهو عز وجل هو الملك الكبير الحق، وأنت في هذه الدنيا ملك. ولذلك الله ملكنا ما في الأرض. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. فالله عز وجل أخضع لنا عالم الجماد وعالم النبات وعالم الحيوان وجعلنا في القمة وأعطانا السمع والبصر والعقل وأرسل إلينا الرسل وأنزل علينا الكتب وقال إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. فكم احتفاء الله عز وجل بهذا الإنسان. فإن تركناه نزل في الدركات، نزل في ثلاث دركات كلها سفلية، نزل إلى مرتبة الحيوان يكون كالبهائم لا أمر ولا نهي، يأكل ما شاء ويشرب ما شاء وينام حيث شاء ويلبس ما شاء ويتكلم بما شاء ويسمع بما شاء، حيوان. بل أظل من الحيوان، لأن الحيوان يأكل ويشرب ويعطينا السمن والحليب ونأكل لحمه ونستفيد منه. ثم ينزل به الشيطان إلى رتبة ليكمل شهواته، يعني أدنى من الحيوان، وهي مرحلة يعني التشبه بالسباع. سبع حيوان لكنه يفتك بغيره، يستعمل قوته لتدمير غيره. كن سبع يريد أن يكمل شهواته وليس بيده شيء، لابد أن يقتل ويسرق ويزني ويفعل الفواحش على مستوى الدول أو على مستوى الأفراد. هذه المرحلة السبعية. والمرتبة الثالثة اللي هي المرتبة التي أسفل بها المرتبة الإبليسية، يكون عنده فكر لكل إنسان صالح أن يكون فاسد ولكل إنسان مؤمن أن يكون كافر. قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال: فما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لأتينهم بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم سعيدا. فلا بد لهذا الإنسان أن يعرف طريقة الحياة ومقصده في الحياة وفرائض الحياة وما يجب عليه في هذه الحياة حتى لا يكون في هذه الطبقات الثلاث، هذه الطبقة الحيوانية والطبقة السبعية والطبقة الإبليسية، مطلوب الجهد عليها حتى ترتقي إلى المرتبة التي أعلى منها وهي المرتبة الملائكية الذين مزاجهم سمعنا وأطعنا. مرتبة الأنبياء والرسل، مرتبة الملائكة، مرتبة المؤمنين. ننقل نجتهد على يعني أكثر الخلق يتمرغون في الشهوات الحيوانية، أكثر الخلق كلهم في شهوات، شهوات الطعام والشراب واللباس والمناكع والمراد والملابس وغيرها. ثم لا يستطيع أن يكمل شهواتهم فينتقلون أو ينتقل بعضهم إلى مرتبة أعلى وإلى مرتبة السبعية، فهو يأكل ما يشاء ويشرب ما يشاء ويسكن بما يشاء، لكن يريد أن يعني أن يزيد في شهواته فلا بد أن يعتدي. والله لا يحب المعتدي. ثم يرقيه الشيطان إلى أن يكون جندي من جنوده، يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف، ثم يرقيه زيادة حتى يكون أعظم من الشيطان، يأخذ أعلى درجة علمية في الضلال والإضلال، كما حصل من فرعون. جندي كان طالب من طلاب إبليس، ولكنه فاق إبليس، لأن إبليس قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثه، استعان بربه. لكن فرعون قال أنا ربكم الأعلى، وقال ما علمت لكم من إله غيري. هذا طالب من طلاب إبليس كيف اجتهد عليه حتى فاق إبليس. ونعلم ما جرى لفرعون وكيف الله عز وجل صلى موسى وغرقه في البحر. فلابد أن نعيش في مثل هذه الأجواء الإيمانية الذاكرة، الشيطان فيها كالبعوضة، في الجو الذاكر الشيطان كالبعوضة، في الجو الغافل الشيطان كالأسد، ينقل الإنسان من الصغائر إلى الكبائر ومن الكبائر إلى الردة، من الصغائر إلى الكبائر إلى أن يخرجه من الدين. قعد له بجميع الطرق، قعد له بطريق الإسلام آمن، آمن هذا الإنسان، وقعد له بطريق الهجرة، وقعد له بطريق الجهاد. هذا فكر إبليس. المطلوب الآن أن نستقيم على أوامر الله وأن نقيم البشرية كلها على أوامر الله. فإذا نوينا هذه النية الله يستخدمنا لدينه. فبالذكر تخرج الغفلة، لأن الإنسان مركب من الشهوات الحيوانية ومن الروح التي تسعد بالأوامر الملكية الإلهية. يعني النفس تريد الشهوات الحيوانية، في الإنسان روح ونفس. النفس الحيوانية محبوباتها أرضية سفلية، محبوباتها خمس: المطعومات والمشروبات والمركوبات والملبوسات والمنكوحات. ومحبوبات الروح خمسة: الإيمانيات، العبادات، المعاملات، المعاشرات، الأخلاق العالية. فإن وجد المذكر قوية الروح على النفس، فصار الإنسان في أماكن الطاعة، في الصلاة، في الصيام، في الزكاة، في الجهاد، في الدعوة، يتنقل من دوحة إلى دوحة، ومن واد إلى واد، ومن روضة إلى روضة، ينوع الطاعات لينوع الله له النعيم يوم القيامة، لأن قلبه مملوء بالإيمان بالطاقة التي تريد أي عمل يرضي الله. وإن جلس الجو الغافل نزل مؤشر الإيمان واجتمعت عليه النفس والشيطان، فأصبحت تقوده من ظلمة إلى ظلمة، ومن العلو إلى السفل، ومن الصغيرة إلى الكبيرة، إلى الردة. ألم أعد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. وبالجو الإيماني يأتي الإخلاص، إخلاص العمل لله عز وجل، ويخرج الرياء. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء كما أمنا به، بأنه هو الخالق الرازق الذي منه عطاء الربوبية ومنه الأقوات، هو خالق كل شيء، ورزق كل شيء منه، هو اللي خلق الأرزاق والمرزقين وأرزاقهم، هو جل جلاله بيده كل شيء. إذا جاء عندي هذا اليقين على ذات الله وأسمائه وصفاته أخلصت العمل له، لأني عرفت أنه هو العظيم، فلا بد أن أعظمه وأكبره، أقول الله أكبر الصلاة. وإذا عرفت أنه المنعم فلا بد أن أحمده وأقول الحمد لله رب العالمين. هذا دابي في الحياة، ولا بد أن أستعمل هذا اللسان إما بذكره وشكره وحمده، أو بالدعوة إليه وتعليم شرعه ومعاملة الناس بالأمور التي يعني ترغبهم في الدين. وقول للناس حسنا، فمن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فالأذن لها عبودية، واللسان لها عبودية، والعين لها عبودية، والأيدي لها عبودية، والأرجل لها عبودية. فهكذا جميع أنواع العبودية لها مكان، وهو هذه الحياة، ولها زمان، وهو الليل والنهار. فالليل والنهار خزانتان من خزائن الله، فلينظر أحدكم بما يملأ خزانته. وبالجهد بالعلم يخرج الجهل. العلم قسمان: علم إلهي وعلم إنساني. والعلم الإنساني اللي هو علم الزراعة والصناعة والتجارة وعلم رعي الغنم والإبل، هذه علوم إنسانية الله جعلها أسباب، تعتبر من أعلى علوم الدنيا لأنها تعين الإنسان على عبادة ربه. هناك علوم سافلة كعلم السحر والكهانة وغيرها. العلوم قسمان: علم إلهي وعلم إنساني. الموجود قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هو العلم الإنساني عند الفرس وعند الروم. فلما جاء العلم الإلهي مع رجل أمي هو النبي صلى الله عليه وسلم، ابتلع العلم الإنساني كله، فأخضع دولة الفرس ودولة الروم واليمن ومصر وغيرها. هذا العلم الإلهي هو أصل العلوم، والعلم الإنساني ذرة من العلم الإلهي. العلم الإنساني هو أدنى العلوم، بل ليس بشيء أمام العلم الإلهي. لماذا؟ لأن العلم الإلهي يربطني بالله عز وجل، والعلم الإنساني يربطني بالمخلوق. يعني يجتهد على الأرض وزرعها، يجتهد على التراب واستخرج منه المعادن، يجتهد على يعني النبات واخرج منه الملابس وعلب منه الأغذية، وهكذا. العلم الإلهي يربط المخلوق بالخالق فيكبره ويعظمه ويحمده ويسأله ويستغفره، والعلم الإنساني يربط المخلوق بالمخلوق. ولهذا هم قالوا وصلنا إلى القمر، وصلنا إلى القمر، يعني الذين اجتهدوا على الصناعة بالعلم الإنساني قالوا وصلنا إلى القمر. قالوا ما عملتم شيء. قال لا، نحن وصلنا إلى القمر. الأمريكان قالوا، قال لهم يعني من قابلهم في أحد المناسبات، نحن وصلنا إلى خالق القمر. قالوا بس نحن نريد هؤلاء، نريد خالق القمر. قالوا هو الله عز وجل، تكلموا عن الله عز وجل، فحصلت يعني مناسبة طيبة أسلم فيها بعض هؤلاء. فالوصول إلى القمر ليس بشيء، الوصول إلى خالق القمر هو أعظم شيء. لأن إذا وصلت إلى الملك أعطاني من خزائنه، ولذلك نحن نسعى حتى نرضي الله عز وجل. فمن عبد الله لذاته وجلاله وجماله وأنه مستحق للعبادة، هذا في الدرجة العالية، هذا يحشر إلى ربه يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. ثم الملك كريم يعطي على قدر شأنه، أعطانا في الدنيا نعم لا تعد ولا تحصى ونحن نعطيه، بل الخلائق كلها جالسة على موائد نعمه. فكيف يوم القيامة؟ الله عز وجل يعطي على قدر شأنه لا على قدر سؤال العبد. يعطي جنة عرضها السماوات والأرض، ولكل إنسان في الجنة مثل هذه الدنيا 10 مرات كما في الصحيحين. هذا عطاء الكريم جل جلاله، يعطي عطاء لأن عز وجل عطاء حب إليه من المنع، والبسط حب إليه من القبض، والرحمة حب إليه من العقوبة، والعفو حب إليه من الانتقام. ولكن الناس أنفسهم يظلمون، الناس أنفسهم يظلمون، يستعملون هذا البدن وهذا الوقت وهذا المال في معصية من وهبه جل جلاله. والله عز وجل حليم، ينعم على العاصي ويكرمه حتى يرى أنه ما في أحسن منه، لأنه يريد منه أن يتوب. فبالإخلاص، بالإخلاص إذا جلسنا في هذه المواد وعرفنا من يستحق العبادة أخلصنا العمل له وتوجهنا إليه، توجهنا إليه. ولذلك الأنبياء ما أعطوا إلا الإيمان والأعمال، وأعداء الأنبياء أعطوا الأموال والأشياء. الأموال والأشياء بيد الفرس والروم بيد قريش، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ليس معه إلا الإيمان والأعمال. من يعويني، من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي؟ ليس معه من الأموال شيء، جميع الأسناد الأرضية ليست معه، معه بس أنه يفزع إلى الله. والله عز وجل نصره، ولقد نصركم الله بدر وأنتم أذلة. فقوة لا إله إلا الله ظهرت في بدر، وقوة محمد رسول الله ظهرت في أحد، وفي بدر أظهر الله سنته وقدرته، وفي أحد أظهر الله سنته، وفي حنين أظهر الله سنته وقدرته كما هو يعني معلوم، ولعل يحصل لنا إن شاء الله مناسبة نبين مثل هذا. والدين أحسن شيء، ولكن لا بد له من إناء، وإناء الدين الأخلاق العالية. والأخلاق العالية مطلوب أن نجتهد حتى تأتي في يعني أنفسنا الأخلاق العالية التي يحبها الله عز وجل. هذه الأخلاق إذا جاءت فينا واهتممنا بالقلوب وملأناها بالتوحيد والإيمان وحركنا الجوارح بالأعمال الصالحة، جاءت عندنا الرحمة بدل الشدة. ثم يعني هذا الإنسان يعني خلاصة الدين هو الأخلاق. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. هذه الأخلاق التي يريدها الله عز وجل منا لا بد من الجهد عليها. الله عز وجل نثر الأخلاق العالية في الأنبياء، ثم جمعها في سيد الأنبياء، ثم فرقها في أمة سيد الأنبياء. فالمطلوب أن نجتهد حتى نتحصل على هذه الصفات العالية، ويكون لنا حظ منها. وإن كما قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنك لعلى خلق عظيم. فإذا جاء اليقين، يعني إذا جاء فينا حسن الخلق أخرجت سوء الخلق. فالإخلاص يخرج الرياء، يعني اليقين يخرج الشك، وهدي النبي صلى الله عليه وسلم يخرج الهوى، والصلاة الخشوع والخضوع تخرج الغفلة، والعلم يخرج الجهل والذكر يخرج الغفلة، ويعني ذكر غير الله عز وجل كما كانت قريش تذكر الله تذكر يعني بعد أداء المناسك يعني فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم أباكم وأشد ذكرا، حتى يكون ذكر الله أعظم من ذكر المخلوق. والإخلاص يخرج الرياء، وحسن الخلق يخرج سوء الخلق، لأن الإنسان إنا إما أن يمتلئ قلبه بالتوحيد والإيمان أو بالشرك والكفر، إما أن يتصف بالأخلاق العالية أو يتصف بالأخلاق السيئة. والله عز وجل يريد من هذا الإنسان أن يكون بأحسن الصفات وأحسن الأقوال وأحسن الأعمال، لأنه يريد له في الدنيا أحسن الأقوال والأعمال والأخلاق، ويوم القيامة يريد له أحسن المقامات وهو المقام الأمين يوم القيامة. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. لماذا؟ لأنهم أحسنوا في الدنيا. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أحسنوا في الدنيا بالتوحيد والإيمان والأعمال الصالحة، وأحسنوا إلى الخلق فعلموا دعوا الكافر إلى الإسلام وعلموا الجاهل وأحسنوا إلى المحتاج وأعانوا يعني الضعيف وأمروا المعروف ونهوا عن المنكر. هذه أمور كلها محاسن، والدين كله محاسن. هذه المحاسن ما جزاء هذه المحاسن إلا الحسنى يوم القيامة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى اللي هي الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل. فالإنسان يوم القيامة في الجنة يكرم بثمان كرامات، لعله يأتينا تفصيل هذا إن شاء الله. فيقين لا إله إلا الله إذا جاء في القلب، وهو المقصود أن يأتي أنه لا إله إلا الله، لا إله غيره ولا رب سواه. إذا جاء هذا اليقين في القلب يعني بهذا الجهد وبهذه المعرفة، يأتي اليقين على لا إله إلا الله، ثم يتغير اليقين على كل ما سوى الله، ويأتي اليقين على الله بأن ينفي القلب فعل جميع المخلوقات. قال أصحاب موسى إننا لمدركون، قال كلا إن معي ربي، إن معي ربي سيهدين، فقل نضرب بعصاك البحر. يقين قوي على الله، جبال عن اليمين والشمال وبحر أمامهم وفرعون خلفهم. قال أصحاب موسى إننا لمدركون، لكن قلب موسى مملوء بالإيمان، قال كلا إن معي ربي سيهدين، فقل نضرب بعصاك البحر. موسى ما يدري أنه نقبل الجيش والله عز وجل سينصره، عنده يقين على ربه، ولكن كل أسباب الهلاك موجودة، جبال عن اليمين والشمال وعدو من الخلف وبحر من الأمام، لكن يقين موسى ويقين الأنبياء كالجبال، عندهم ثقة بربهم عز وجل. فاليقين على الغيب أعظم من اليقين على الجيب. لا يكون يقيني على قوتي ومالي الذي في جيبي، بل يكون يقيني على الله عز وجل. الله لا إله إلا هو، وعلى الله فليتوكل المؤمن. فموسى ما يدري ماذا يعمل، الله عز وجل يضرب بعصاك البحر، يعني كان المفروض يضرب الأعداء، لكن قال اضرب البحر هذا الساكن اللي أمامك، فضرب البحر فانفتح 12 طريق يبس كما هو معلوم. فدخل موسى ومن معه ثم تبعه فرعون، أنجى الله موسى. ثم لما خرج موسى ومن معه من المؤمنين بني إسرائيل خارج البحر من الجهة الأخرى، أراد أن يضرب العصا، فقال الله عز وجل اترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. أعطينا البحر أوامر ملكية بأن يكون سبب لنجاتك وقومك وسبب لهلاك فرعون ومن معه، بأمر واحد ووقت واحد وبحر واحد أنجى الله موسى ومن معه وغرق فرعون ومن معه. هذا يقين لا إله إلا الله. موسى صلى الله عليه وسلم لما سار بني إسرائيل بعد أن أنجاهم الله من فرعون وقومه من الغرق في البحر، عطشوا فأرادوا الماء، فالله عز وجل عنده يقين على ربه، ما يحتاج يأخذ معه يعني استعدادات ومياه، عنده يقين قوي على ربه عز وجل. وإذا استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر، لا إله إلا الله، نضرب بعصاك الحجر، هذا الحجر القاتل يابس. فلما ضربه انبجست منه 13 عين، قد علم كل أناس مشربهم. لما ضرب الحجر خرج الماء. ونتفكر جيدا في هذا اليقين وهذا الإيمان، الإيمان القلبي غير الإيمان اللساني وغير الإيمان الكتابي. فالتوحيد له دراية علمية وله دراية إيمانية. فلما ضرب الحجر حصل 5 معجزات، لما ضرب العصا، ضرب الحجر بالعصا ظهر 5 معجزات، ظهر الماء من بطن الحجر، وصار يعني 12 عينة، لكل عين نوع من الماء لا يصلح للسبط من بني إسرائيل، لأنه يعني 12 سبط، فكل يعني قد علم كل ناس قد علم مشربهم. فهذا الماء بالنسبة لهذا السبط يعني طعمه لذيذ وحلو، وبالنسبة للآخرين لا يصلح لهم. فأولا ضرب الحجر فخرج الماء، الثانية أنه خرج 12 طريقا، الثالثة أنه يخرج عند الحاجة، الرابعة أنه ينقطع عند يعني عدم إذا ارتووا، الخامسة أنه خرج من حجر. 5 معجزات في الحجر، يعني كمية الماء ونوعية الماء، وأنه يخرج وقت الحاجة وينقطع عند عدم الحاجة، وهو يحمله بيده، وأنه الله أخرج الماء من بطن الحجر. فهذا هو لا إله إلا الله. الأولى أضرب البحر يخرج حجر طريق يابس، والثانية أضرب الحجر يخرج 12 عينة، يعني 12 بحر. هذه أضرب البحر يخرج حجر تمشي عليه ليكون سبب لنجاتك أنت ومن معك. هذه قوة الله، هذه قوة لا إله إلا الله، وهذا يقين لا إله. والثانية أضرب الحجر يخرج بحر، تخرج عيون من المياه، هذا هو لا إله إلا الله. فإذا جاء اليقين على لا إله إلا الله صار الكبير من المخلوقات صغيرا، وصار القليل كثيرا، وصار الخوف أمنا، لأن الأمر بيد الله يوزعه كيف شاء، الأمر بيد الله. الإنسان خرج من مكة خائف من قتل، قريش تتبعته وأخرجت الأموال من أجل قتله أو القبض عليه، خرج خائف، لكن الله رجعه آمن، آمن ويوزع الأمن. من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل دار وغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن. هو المؤمن جل جلاله الذي خلق الأمن ومن به على المؤمنين، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم وبظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فإذا جاء اليقين على الله نفى القلب فعل جميع المخلوقات، وتيقن أن الله هو الفعال وحده لا شريك له. ومن تيقن ذلك بقلبه أكرمه ربه بخمس كرامات. إذا جاء هذا اليقين جاءت الكرامات والثمرات في الدنيا والآخرة. إذا جاء في هذا اليقين أنك اتصلت بالملك، ما دمت علاقتي بالملك فليس لي حاجة بالعبيد، أنا اتصلت بالملك، بالقادر، بالقاهر، بالمحيط، بالغني، بالكريم، بالرؤوف، بالرحيم، بالعفو، اتصلت بمن له الأسماء الحسنى والصفات العلى والأفعال الجميلة والمثل الأعلى في السماوات والأرض، فالله يغار علي لما عندي من الصفات التي يحبها. وهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله احفظك، احفظ الله تجده تجاهك، واعلم ان الامه لو اجتمعوا ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الاقلام وجفت الصحف من وراء كائن الى يوم القيامه. فهذه لذه المعرفه بالله وأسمائه وصفاته. جنة المعرفة هي أعظم الجنات على وجه الأرض، ولا يشبهها إلا نعيم الجنة. ما في الدنيا مما في نعيم الجنة إلا جنة المعرفة بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله وخزائنه، وكيف نصر رسله، وكيف جاءوا بكتبه، وكيف قاموا بالدعوة إلى الله. هذه هي جنة المعرفة، والذي لم يدخل هذه الجنة ما دخل الجنة، ولن يدخل الجنة يوم القيامة. من دخل جنة المعرفة في الدنيا أدخله الله جنة الزخرفة يوم القيامة. نسأل الله عز وجل يجعلنا وإياكم من هؤلاء، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا نمشي في العالم بهذا الدين كالشمس والقمر، ويجعلنا نمطر وننفع البشرية كهذه السحب التي تمشي وتعطي الناس هذا الخير، ويفرحون الناس بما فيها من هذا الماء الذي ينبت كل زوج بهيج. بحركة الداعي، بحركة العالم، الله ينشر الخير. الله وكل السحب بتوزيع الماء في العالم، وكل الشمس بالإنارة، وكل الأرض بالإنبات، وكلنا بنشر الهداية. فإذا تعلمنا فلا بد أن نعلم. إذا جلست وأتعلم لا بد المجلس الذي يلي هذا المجلس مجلس تعليم وعلم. كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الناس وبما كنتم تدرسون. فالذي يأتي عنده اليقين هو أسعد الناس، هو أسعد الناس وأفضل الناس وخير الناس اللي عنده اليقين على لا إله إلا الله. قوة لا إله إلا الله قوة محركة ودافعة للإنسان لفعل الخيرات والمسابقة والمسارعة، سارع إلى كل عمل صالح ويأتي به خالصا لله على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي يجلس في بوايد الإيمان ويأتي عنده اليقين على ربه عز وجل وعلى أسمائه وصفاته وأفعاله، الله عز وجل يكرمه بخمس كرامات. هذه المجالس مجالس الإيمان، لا إله إلا الله مجالس الإيمان أعظم المجالس. لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا نزل عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده، ثم يناديهم مناد انصرف مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. ولكن إذا تعلمنا لابد أن نعلم، وإذا سمعنا لابد أن نتكلم. فلو سمعنا مئات الدروس لا ينفع حتى نتكلم بما سمعنا، فنقول قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الناس، قل يا أيها الكافرون. كل الناس هذا الدين كما قال محمد صلى الله عليه وسلم للناس، الدعوة إلى الله وهذا الدين هو حاجتنا ومسؤوليتنا ووظيفتنا. إذا الإيمان هو بهذه المذكرات الإيمانية تنشط الإنسان للعمل الانفرادي بينه وبين ربه، وللعمل الاجتماعي بينه وبين خلقه دعوة وتعليما وإحسان للخلق. الله عز وجل يكرم المؤمن إذا جلس في البيئة الإيمانية بخمس كرامات. الأولى أن يأتي في قلبه اليقين على الله وأسمائه وصفاته وأفعاله، فيوحد الله ويتبعه ويعلم أن الله بيده كل شيء وغيره ليس بيده شيء، وأن ربي على كل شيء حفيظ، وأنه سميع قريب مجيب، وأن عنده خزائن كل شيء وكل نعمة منه. يأتي عنده اليقين على الله وعلى أسمائه، حاجاتي كلها مرتبطة بأسماء الله، فأنا فقير أحتاج إلى الله. طبع كل مخلوق على أربع صفات: ضعيف فقير عاجز محتاج. حاجاتي عند ربي، هو الغني عن كل أحد وكل أحد محتاج إليه، فهو الواحد الأحد الغني عن كل أحد والذي بيده كل أحد. إن لله وإن إليه راجعون، هو الواحد الأحد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، خزائن كل شيء بيده. فيأتي عندي أولا في البيئة الإيمانية التي نحن فيها الآن اليقين على الله وأسمائه وصفاته وأفعاله. هو اللي يقلب الليل والنهار، هو اللي يحيي ويميت، هو الذي يعز ويذل، لأن بيده الملك على كل شيء قدير. يقلب الله الليل والنهار، ما في ذلك عبرة لأولي الأبصار، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. الرياح بيده والبحار بيده والطيور بيده والليل بيده والنهار بيده والشمس بيده والقمر بيده. كل البشرية ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، كل ما يدب على في العالم العلوي والعالم السفلي، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. فيأتي اليقين على الله وأسمائه وصفاته في هذا الجو وأفعال في هذا الجو الإيماني. الأمر الثاني أو الكرامة الثانية، يخرج اليقين على المخلوقات من القلب بهذا الجو الإيماني، جو المذكرات الإيمانية والكلام عن الله وأسمائه وصفاته. نعرف الملك الحق، الملك العلي الأعلى، الملك القادر القاهر، ونعرف ما سواه، نعرف أنه الملك وكل ما سواه مملوك، ونعرف أنه هو الرب وكل ما سواه عبد، ونعرف أنه هو المنعم وما سواه كله نعمة خلق عز وجل، ونعرف المصور وأن كل ما سواه صور. فنمتثل أمره ونتبع كتابه ونطيع رسوله صلى الله عليه وسلم. فيخرج اليقين على جميع المخلوقات، بحار كما حصل لموسى، أو أحجار، أو نيران كما حصل يعني إبراهيم صلى الله عليه وسلم، والحجر كما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صبح الحجارة في زمن صلى الله عليه وسلم. فهذه الكرامات الأولى اليقين على الله وأسمائه وصفاته وأفعاله، وهذه مقصودنا أن يأتي عندنا اليقين على واحد ونفي كل واحد سوى الله. اليقين على واحد، الحمد لله اللي حاجاتنا ليست عند أمثالنا لأن لا يمن علينا، ولا هي عند دوننا لأن من دوننا لأنه غير قادر عليها. فحاجاتنا توجهنا ورغباتنا عند الملك الحق العلي الأعلى وصف نفسه بأنه كريم وبأنه عفو وبأنه لطيف وبأنه رؤوف وبأنه رحمن وبأنه رحيم، ووصف نفسه بأنه القادر القاهر ذو العزة والجبروت، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. الله يذكرنا بهذا حتى نعرفه ونتوجه إليه. والله لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. ويأتي عندنا الكرامة الثالثة، أني لا أعبد المخلوق ولا أتعلق به. ما أعبد المخلوق ولا أتعلق به، لا أعبد إلا الله. الكرامة الرابعة أن الله يحفظني من شر المخلوقات، كما حفظ إبراهيم صلى الله عليه وسلم من النار، وحفظ موسى من البحر، وحفظ يونس في بطن الحوت، لأنه جل جلاله يسلب القوة من هذه المخلوقات. الرابعة أن الله يحفظني من شر المخلوقات. أولا يعني الثالثة أني لا أعبد المخلوقات ولا أتعلق بها ولا بحبها ولا أعبدها، ومعنى العبادة هي المحبة والتعلق بها والوقوف عندها، فلأختلف المخلوقات إلى الخالق والصور إلى المصور. كرامة الرابعة أن الله يحفظني من شر المخلوقات بقدر قوة اليقين على لا إله إلا الله، لأن الله يسلب القوة، لأنه هو القوي الذي جعل القوة في النار، وهو القوي الذي جعل القوة في الأغراق في البحر، هو يسلب القوة منها من أجلي. الخامس أن الله عز وجل، الكرامة الخامسة أن الله يسخرها لي، كما سخر النار لإبراهيم وسخر البحر لموسى، فتح البحر وأطاع، قال سمعنا وأطعنا، يعني عنده أوامر ملكية لا يخالف لأنه مسخر. هذه الكرامات الخمس التي يكرم بها من يجلس في بيئة الإيمانيات المذكرات، ما شاء الله الله يكرمه بخمس كرامات. الكرامة الأولى أن يأتي في قلبه اليقين على الله وأسمائه وصفاته وأفعاله ويتعبد لله بموجبه. الكرامة الثانية أن يخرج اليقين على المخلوقات كلها من القلب، لا كبيرة ولا صغيرة، ليس بيدها شيء، حسبنا الله ونعم الوكيل، أنه الخلق والأمر له جل جلاله، فالأمر كله بيده والملك كله بيده وغيره ليس بيده شيء. الكرامة الثالثة أني لا أعبد المخلوق ولا أتعلق به، لا أعبد المخلوق ولا أتعلق به، تعلق بمن بيده ملكوت السماوات والأرض، القادر على كل شيء، المحيط بكل شيء، الذي عنده خزائن كل شيء. الكرامة الخامسة، الكرامة الرابعة أن الله يحفظني من شر المخلوقات، كما حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الأعراب الذي أراد أن يغلبه، قال يعني من يمنعك مني؟ قال الله، عنده يقين على الله، فسقط السيف من يده فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الأعراب من يمنعك مني؟ قال كن خير آخر، فلم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم. فقوة اليقين على لا إله إلا الله تمنع شر المخلوقات عني، سواء كانت النار كما حصل لإبراهيم، أو البحر كما حصل لموسى، أو هذا الأعرابي الذي جاء يقتل النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الله يسلب القوة من هذه المخلوقات، لأن كل شيء بيده، لو سلب القوة عنا لعدنا ضعفا، لو سلب عنا أمر البقاء لذهبنا وفنينا، لكنه هو الذي خلق الإنسان وخلق صفاته وخلق أفعاله. لكن الإنسان إذا عنده مذكر يوجه الأفعال للإيمان والأعمال الصالحة، وإذا لم يكن عنده مذكر وجه الأعمال للكفر والأعمال السيئة والمعاصي. الكرامة الخامسة أن الله يسخر لي هذه المخلوقات ويجعلها في خدمتي، كما جعل النار حفظا لإبراهيم بردا وسلاما له، وجندي من جنود الله تحفظه من أعدائه. الكرامة الخامسة أن الله عز وجل يسخر لي هذه المخلوقات، كما سخر النار لإبراهيم وسخر البحر لموسى. والحمد لله رب العالمين، الله عز وجل هو الذي من علينا، وكنا سنتكلم عن مسائل في هذا الدرس، وهذا هو أول درس في هذا يعني المجال في هذا اليوم، لكن الله عز وجل أراد أن يعني أن نتكلم بما يحب هو، لأن الكلام منه عز وجل، وبحسب وبسبب توجهكم وإلى ربكم وجلوسكم الله عز وجل يلهم المتكلم، الله عز وجل يلهم المتكلم بحسب توجه السامع. فالحمد لله على نعمه، وصلى الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وإلى حد هذا نقف، لأن الوقت قد انتهى، وإن شاء الله نلتقي في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.